فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقيا قوما عند الروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: ألهذا الحج؟ قال: نعم، ولك أجر، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبين يدي الإجابة على الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى الفضائية، أريد أن أذكر نفسي وإياكم بمحظورات الإحرام، فأقول مستعينا بالله عز وجل: محظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الألف: محظورات يشترك فيها الرجال والنساء. باء: محظورات للرجال فقط. جيم: محظورات للنساء فقط. تعالوا بنا لنتعرف على محظورات الإحرام التي اشترك فيها الرجال والنساء. لا يتطيب في بدنه ولا ثوبه ولا مأكله ولا مشربه. طيب، لا يخطب لنفسه ولا لغيره، ولا يعقد لنفسه ولا لغيره، كذلك لا يقطع شجر الحرم حلالا كان أو حراما، يعني إن كان محرما أو غير محرم، لا يقطع شجر الحرم ولا نباته الأخضر. طيب، كذلك أيضا لا يقتل الصيد البري ولا ينفره ولا يعين على ذلك، ولا يعين على ذلك، ولا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. هذه المحظورات التي ذكرتها على مسامعكم يشترك فيها الرجال والنساء. أما دي ألف. باء: محظورات للرجال. واحد، يعني لا يلبس القميص ولا ما كان في معناه، القميص اللي هو ده أين، ولا يلبس السراويل، فإذا لم يجد إزارا لبس السراويل، ولا يلبس الخفين، فإذا لم يجد نعالا لبس الخفين حتى ولو لم يقطعهما ودع وتركهما على ذلك. طيب، بارك الله فيك. ولا يلبس العمامة ولا القلنسوة ولا البرانس، جمع برنس، والمصريين يسموه زعبوط. أي نعم، فلا يلبس هذا وهو محرم. طيب، هذا ما يختص بالرجال. أما ما يختص بالنساء فإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فلا تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللكفام ولا اللثام ولا تلبس القفازين اللي بيسميهم بالعجمية جوندي. أما تعمل إيه في كفيها؟ تستر كفيها تحت خمارها. طب وجهها إذا حاذت الرجال تتركه مكشوفا؟ أعوذ بالله من ذلك. لا، تسدل يعني تنزل الخمار من أعلى الرأس وتستر وجهها إذا حاذت الرجال، كما قالت أمنا الحيية الطاهرة المطهرة عائشة بنت أبي بكر أم عبد الله أم المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليها. فعلم أن محظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اشترك فيه الرجال والنساء، القسم الثاني خاص بالرجال، القسم الثالث خاص بالنساء. لو أن أحدا تلبس بمحظور من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها، لا شيء عليه. طب ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا جل وعلا قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب، ولو تلبس بالمحظور عالما عامدا بعذر، لا إثم عليه، وعليه واحدة من الثلاثة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما معنى هذا؟ هذه آية في سورة البقرة آية 96، السنة فسرتها فدية من صيام يعني صوم ثلاثة أيام. طب صدقة يعني إطعام ستة مساكين. طيب نسك يعني ذبح شاة. طيب يبقى عالم عامد بعذر. كيف يعني؟ يعني مثلا ماشي فداس على إشرة موز تزحلق، وقع على رأسه، فتحت رأسه، ذهب للطبيب بده خيطها، عشان يخيطها بده يحلق المكان ده. الحلق من محظورات الإحرام لكن بعذر، فلا يأسم، ولكن عليه واحدة من الثلاث. هذا على سبيل المثال ولا يتحس. طيب والثالث، تلبس بمحظور عالم عامد وبغير عذر، ده آثم وعليه واحدة من الثلاث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. اعطي مثال. واحد قال: أنا لا أستطيع أن أخلع السروال القصير الشرط، لابد أن ألبسه تحت الإزار، أنا اتكسف ومش عارف إيه الكلام اللي مش نافع ده. فهذا تلبس بمحظور فيكون آثما لأنه عالم وعامد وليس عنده رخصة. أيوة، فيكون آثم وعليه واحدة من الثلاثة، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. يبقى في بأي شيء ذكرت نفسي حضراتكم؟ ذكرت نفسي وحضراتكم أن محظورات الإحرام في قسم للرجال والنساء مشتركين فيه، في قسم خاص للرجال وفي قسم خاص للنساء. وبعدين قلت المتلبس بمحظورات الإحرام أيضا على ثلاثة أنواع: نوع الأولاني ناسي أو جاهل أو مكره لا شيء عليه، النوع الثاني عالم عامد لكن معذور فليس آثم وعليه واحدة من الثلاثة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النوع الثالث عالم عامد وبغير رخصة، هذا يكون آثم وعليه واحدة من الثلاثة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والله أعلم. بعد هذا تعالوا بنا لنجيب سويا على ما تيسر من الأسئلة. بيقول: هل يجوز شراء الكتب المستعملة غير الأصلية، يعني الكتب التي تم بيعها دون إذن المالك ودون مراعاة حقوق النشر؟ لا ينبغي هذا، لأن حقوق الطبع محفوظة للمؤلف والمؤلف لم يسمح، فلا ينبغي أن تسرق جهود الرجل، نعم، أو جهود المرأة يعني. هل اغتسال الجمعة سنة؟ غسل الجمعة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يرون وجوبه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومعنى محتلم أي بلغ سن الحلم. أين هذا فيما يتعلق بغسل الجمعة؟ طيب، هل تسقط عن الذي عنده ظرف تمنعه من الصلاة الغسل؟ يعني المرأة أصلا لا يجب عليها الجمعة، المرأة والصبي والمريض والعبد والمسافر دون الخمسة الجمعة لا تجب عليه، لكن إن صلت الجمعة مع الجمعة يجزئها عن الظهر وعليها أن تغتسل. طيب، هل لو أنا أختي أتينا بسر صديقتها ومشكلتها وجلسنا أنا وأختي نتناقش لكي نلقي لها حل، ها إذا أنت نيتكم الحل فهذا حسن. أي نعم، وتعد من الغيبة الجائزة إن شاء الله. يعني ما نقولش زوجها عمل كذا، نقول هب أن زوجا فعل كذا، هب أن امرأة فعلت كذا. ما دام تبحثون عن حل فأرجو من الله أن تكون من الغيبة الجائزة وليست المحرم. طيب، إن الغيبة حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، إلا أنها تجوز في ستة مواطن أفرض لها الإمام النووي رحمة الله عليه بابا في رياض الصالحين، وكذا ابن حجر في الفتح، والإمام الشوكاني رحمة الله عليه أفرض لها كتيبا مستقلا. نعم، بيقول إيه إذا قال لي طفل، إذا قال لي طفل من هل تخافي من شيء؟ بيقول لأمه مثلا: وكذبت وقلت لا أخاف إلا من الله. وبعدها ظل يسأل ويقول: تخافي من الكذب؟ عزكم الله. قال لي أمثلة كثيرة جدا من الحيوانات. على كل حال، إذا قال مثلا تخافي من الأسد، أيوة أخاف منه إذا 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 هجم علي، لا بأس أن أقول له هذا ولا أكذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، مع العلم أن أنت لا تريد أن تزرع الجبن والهلع والفزع في نفس الولد. فأشكرك على هذا، لكن على أن نكون صادقين. الله أعلم. لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والله تعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل يجوز للمرأة أن تشترك في دورة تعليم تجويد القرآن ولكن الدورة رجال ونساء، وبعد انتهاء البث نسمع على الشيخ وجميع المشتركين يسمعون صوتها وتسمع على الشيخ؟ لا مانع أن يكون الرجال في مكان والنساء في مكان، يعني بينهم حاجز وكل منهم يسمع للشيخ ولا يحدث خلوة، وقراءتها صوتها ليس عورة، فهي تقرأ القرآن لتتعلم الوقف والابتداء وأحكام التجويد وخروج الحرف من مخرجه الصحيح حتى تتعبد لله عز وجل بصفة منضبطة. والله أعلم. إذا كان هناك ثقوب صغيرة في الجورب بسبب تمدد قماش الجورب على الكعب مثلا، أو هناك جزء صغير شفاف شفاف بسبب تمدد الجورب، هل هذا يبطل الصلاة؟ إذا كنت أنت بتسألي عن المسح على الخفين على الجوربين، فهذا جائز أن تمسح على جورب فيه ثقوب. وإذا كنت بتسألي على أن الجلباب بتاعك قصير وأنت لابسة شراب وفي جزء من ساقك يظهر أثناء الصلاة، فهذا يبطل الصلاة. أي نعم، والله أعلم. فالله تعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، معناها إيه؟ استروا عوراتكم وكونوا في أتم زينة. والله أعلم. إذا صليت ثم اكتشفت بعد الصلاة أن جزءا صغيرا أو متوسطا من الذراع كان ظاهرا من فتحة الكم ولم أنتبه، أيوة أعيد الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة. طيب، أنا من عائلة شيعية والحمد لله، الله رزقنا الهداية للدين الحق ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جدتي متوفية وهي التي ربطتني منذ الطفولة ورعتني، وهناك مواقف كثيرة تدل على حبها لي، وهي لا تقر لا تقرأ ولا تكتب، وشيعية، وكانت تذهب للقبور وتتوسل بها للبيت رضي الله عنهم وتحلف أحيانا بهم وتنذر لهم كل هذا بجاه. عندما توفت حلمت مرة بها تطلب مني الماء، وعندما تقدمت حتى أعطيها إنما الماء سقط كأس الماء ولم تشرب. أدعو الله تعالى أن يعفو عنا وعنها، والحمد لله الذي هداك إلى السنة، إلى طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم. بتقول ومرة أخرى حلمت جاءت إلى بيتها والكل موجود، وكانت تريدني، وعندما ذهبت إليها كانت تبكي، وقلت لها هل أنت بالجنة؟ قالت لا. وذهبت في النهاية وأريد أن أسأل هل يجوز دعاء الصدقة؟ أدعو الله لها، فهي كانت جاهلة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين. نعم، طبعا اللي يقول أن الرسالة كانت نازلة على علي بن أبي طالب وأخطأ جبريل وطالب محمد ده كافر، واللي يقول أن المصحف الذي بين أيدينا ناقص والمصحف الكامل هو الذي بين أيديهم هو ثلاثة أضعاف مصحفنا ده كافر، واللي يقول أن السيدة عائشة أم المؤمنين أم عبد الله زوجة سيدنا النبي وبنت الصديق يتهمها بالزنا بعد تبرئة الله لها هذا كافر، لأنه كذب الله عز وجل. واللي بيقول على سيدنا أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت مصيبة عظيمة، هذا زندقة. أما اللي عنده يعني أخطاء وأمر العقيدة سليم فنرجو من الله أن يغفر لنا ولهم، فنحن حتى أهل السنة عندنا ذنوب معاصي، ونسأل الله أن يسترنا. كيف لا أتأثر عندما أنص طبعا فضلا على عقيدة التقية ولا التقي يعني والعصم والعصمة والمهدية والرجعة كلام خربط يعني. بقول كيف لا أتأثر عندما أنصح أحدهم ولا يقبلها؟ كيف لا يكون في قلبي شيء منه؟ وما حكم قول أحدهم سبحان صاحب الراحة؟ أنت تسأل نفسك، أنا لما نصحت واحد نصحته لله عز وجل أم نصحته لشخصي أنا حتى أكون سيد وآمر فأطاع؟ إذا أنت نصحته لتنقذه من النار إلى الجنة، فإن استجاب فاشكر الشاكر الشكور، وإذا لم يستجب فأنت قمت بهداية الدلالة والإرشاد التي هي وظيفتك، أما هداية التوفيق والمعونة هذه لا يمتلكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أما أنا وإنت وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، لهداية الدلالة والإرشاد، أما هداية المعونة والتوفيق يمتلكها الرب الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى. طيب انت ما تقولش سبحان صاحب الراحة، انما قل سبحان ربي الأعلى، سبحان الذي على العرش استوى، سبحان الله، هكذا تقول. نعم، ما حكم تثبيت آيات قرآنية مكتوبة على رخام مثل آية الكرسي أو أوائل سورة الرحمن وياسين على المقابر؟ هذا من البدع. أيوة، هناك نهي على الجلوس على المقبرة، وهناك نهي على الكتابة على المقبرة، فالناس يكتبوا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أخي لا تكتب هذه الآية ولا غيرها من الآيات. أي نعم، بعض العلماء قال لا بأس أن تكتب فقط الاسم حتى إذا أتى أرحامه يزورونه عرفوا القبر، وجل العلماء يقولون لا الاسم ولا غير الاسم. أين هتكتب بقى آية وتكتب بقى مش عارف إيه؟ آية، هذا كلام لا ينبغي، بارك الله فيك. على كل حال فاصل وسنواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وأرسل إلى الناس كافة وختم به النبيون وجعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه وهذا سائل كريم يقول ما حكم تغيير العملة خارج البنك مع العلم أن السعر يكون أعلى مدار الأمر على أن يكون يدا بيد أن تسلموا الدولار يسلمك الجنيه سلموا الريال يسلمك الجنيه سلموا الاسترليني يسلمك الجنيه وذلك لحديث عبادة بن الصامت في مسلم حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والورق بالورق الورق اللي هو الفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام مدار الأمر على هذا ويكون بإذن ولي الأمر أيضا ما معنى إنكار المنكر بالقلب إنكار المنكر بالقلب الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان تغيير المنكر بالقلب واحد ألا أتلبس بهذا المنكر اثنين ألا أجالس أهله عند التلبس به يبقى تغيير المنكر بالقلب في كلمتين الكلمة الأولى ألا أتلبس أنا بهذا المنكر اثنين ألا أجالس أهل هذا المنكر عند تلبسهم به والله أعلم طيب هل منكر ونكير يسألان النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يا أخي بارك الله في عمرك النبي يسأل عنه منكر ونكير يقول من ربك وما دينك ومن الذي بعث فيك فالموفق الذي ثبته الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سيقول ربي الله والإسلام ديني والذي بعث في محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله على ذلك عشت عليه مت وعليه سوف أبعث إن شاء الله فالنبي مسؤول عنه وعلم يا أخي أنت لنت نبي ولنت رسول تسأل ليه هتقول أنت إزاي اسأل عما ينفعك الله يرضى عنك نعم يقول أذنبت ذنبا وتبت منه ولكن هناك من قلدني فهل علي وزرهم وأنا تائبة؟ امرأة تقول هذا لأني قرأت قصة قابيل وهابيل لابن كثير وكتب أنه يحمل أوزار كل من قتل لأنه أول من بدأ بأمر القتل رغم أنه تاب من ذنبه يا أيتها المباركة أنت ترجمت قول الله تعالى إلى عمل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ترجمت قول الله تعالى إلى عمل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة فأقلعت عن الذنب ندمت على فعله عزمت على عدم العودة إليه رددت المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية بادرت بذلك قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة صارعت إلى ذلك قبل الوقت العام وهو طلوع الشمس المغربية زينت توبتك بالإخلاص انطلاقا من قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وانطلاقا من قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أنت على خير. أما من قلدك فإن استطعت أن تذكريه بالله وتنصحيه فافعلي، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر باليد يكون لولي الأمر أو لنائبه، وأنت في دارك ولي الأمر على زوجتك وأولادك، وباللسان لمن علم المسألة بدليلها أن هذا واجب أو عكسه حرام، أو مستحب أو عكسه مكروه أو مباح. الأحكام التكليفية الخمسة. نعم أيوة. وبالقلب ألا يرضى عن هذا الفعل ولا يتلبس به هو ولا يجالس من يفعله أثناء تلبسه به. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين يعني الملوك، الأمراء، الرؤساء، الوزراء، المحافظين، رؤساء مجالس المدينة، العمد، أين أئمة المسلمين كبارا كانوا أو صغارا في الولايات يعني. لكن هذا لا يكون إلا بأدب وعلم وحكمة وبين يديه. أما أن يصعد المنبر ويتكلم في حق زيد وعبيد، أخي هو ليس أمامك، لماذا هذا؟ ها؟ فافهم ماذا تقول وافهم ماذا ستعمل. أين أنت تريد تشويش ولا تريد نفع وانتفاع؟ نفع وانتفاع بين يدي ولي الأمر. تقول: أنا رجل من عامة الناس، هل أصل إلى الملك أو الأمير أو رئيس؟ يا أخي لا تصل إليه، قل لمن يصل إليه. أنا لا أصل لمن يصل إليه. خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فاتقوا الله ما استطعت. طيب، كذلك ربنا جل وعلا ذم بني إسرائيل لعدم نهي بعضهم البعض عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعل. طيب، إذن نتناصح، أيوة، ونأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. كنت أجلس مع أختين، فقالت إحداهن: من الجيد أن والدة زوجك تعلوك في السكن، وبالتالي لن تضطر للسلام. فأنا خفت أن تكون هذه غيبة، فقلت: لا، لأن حماتها غير باقي الحموات، وهي طيبة بالفعل. فهي ردت علي وقالت: لا، أنا أقصد بطبيعة الإنسان سيحزن لو اطلعت ما سلمت، ولن تتفاهم الظروف مهما كان. فأنا لو طلعت وما سلمت ولن تتفاهم الظروف مهما كان. فأنا بعدها شعرت أني أفعل شيء لا يستحق. فهل فعلا هذه ليست غيبة؟ لا، هذه غيبة، هذه غيبة. والجلوس مع مثل هؤلاء النسوة يدفعك إلى معصية الله. أم زوجك دي بمثابة أمك، وانت ستدور الأيام وستكون أم زوجك. فإن أحسنت لأم زوجك ستحسن زوجة ابنك لك كما تدين تدان. واللي بيقدم السبت مش هيلاقي الحد، هيلاقي الأسبوع كله. اللي بيقدم السبت مش هيلاقي الحد، هيلاقي الأسبوع كله. أي نعم. وبعدين يعني: فمن يعمل مثقال ذرة إيه خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة إيه شرا يرى. وبعدين: إنا كنا نستنسق إيه ما كنتم تعملون. وبعدين: وكل شيء أحصيناه كتابا. وبعدين: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعدين: يعلمون ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يعني ما وفقت إليه من فعل طيب الله جل جلاله سيأجرك عليك، وليس هناك شيء يضيع عند الله، فضلا على أنك ستعاملين بنفس المعاملة في الدنيا. فازرعي خيرا تجد خيرا، ولو زرعت شرا ستجدين شرا. فنحن نريد منك أيتها الأخت المسلمة أن تجالس المؤمنات القانتات التائبات العابدات السائحات المنتقبات المؤتمرات الموحدات المصليات الصائمات المزكيات المعتمرات الحاجات الذاكرات التاليات لكتاب الله اللاتي يقبلنا على مجالس العلم التي أسست على قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين وبقية العشرة وأهل بدر وأهل بيعة رضوان وسائر المهاجرين والأنصار الذين قال الله تعالى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما أجالس من يقسي قلبي على أم زوجي ويعقدني منها فهذا إعانة على الإثم والعدوان، ونحن نريد إعانة على البر والتقوى، حيث قال الله جل وعلا في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إنني أذكر أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. والله جل وعلا قال في سورة الحجرات ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ففاكهة المجالس لي الغيبة ديا نريد أن نودعها بل نطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، لأنها كبيرة من الكبائر وتأكل الحسنات. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على اجتنابها وأن يوفقنا أن نحذر الآخرين منها. نعم. ما توجيهكم للشباب في إنكار المنكر في بيوتهم؟ توجيه إن العين لا تعلو على الحاج. يعني إيه؟ يعني أبوك هو الحاج وإنت العين، أبوك أخطأ فكن مهذبا في توجيه أبيك. ممكن وانتوا قاعدين على الغداء تقول أبي علمنا كذا وكذا، يعني الخطأ اللي أبوك وقع فيه تقول أبي علمنا ألا نفعل كذا، أبوك هيسمع واللي على رأسه بطح يحسس عليه. ده على سبيل المثال يعني. تقول أمي أطال الله عمرها على طاعته علمتنا كذا، وهي أخطأت. يعني مثلا أمك بتقول إيه؟ بتقول والنبي. طب من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. انت تقول ايه؟ الوالدة الله يطول عمرها على الطاعة علمتنا ألا نحلف إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. الوالدة جزاها الله خيرا علمتنا ان احنا لو نسينا وحلفنا بغير الله نقول لا إله إلا الله، فهي ستفهم وستنتبه. يعني هكذا تكون الكيفية والطريقة في التعامل مع الآباء. الوالد حليق اللحية تقول أبي لا حرمنا الله منه ومتعنا الله ببقائه على الطاعة عنده نية أن يعفي لحيته إن شاء الله. مش كده يا أبي؟ إن شاء الله. مثلا أبوك مسبل تقول أمي عندها نية أن تقصر ثوب أبي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين والإزار في النار. اسكت أنت، إيش دخلك في الموضوع؟ حاضر يا أبي. خدت أنت إزاي؟ أي نعم. ولكن لا أقنط ولا أيأس، وفي مرة أخرى أشير أن الإسبال حكم كذا. أبي يصلي أحيانا في البيت مع وجود صحته وعافيته وقرب المسجد. تقول أبي متع الله به زرع فينا الحفاظ على صلاة الجماعة وعلمنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين أنها دليل على وجوب الجماعة، وعلمنا أن هناك رجل أعمى قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لي من رخصة أن أصلي في الدار؟ قال نعم. فلما ولى قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. أبي علمنا هذا. هكذا يكون يعني التوجيه مع الآباء والأمهات والإخوة الكبار. أي نعم، خاصة ما يكون أخوك ده مع دكتوراه، مع ماجستير، مع بكالوريوس، وأنت معك دبلوم، ولكن الله فقهك في الدين وعلمك على يد العلماء والمشايخ، فهو معتقد أنه هو أبو العريف لأن معه دكتوراه ولا مع ماجستير، فيعني وأنت بتكلمه كأنك ماشي على قشر بيض. فينبغي أن تكون حكيما. ليه؟ لأنني مش بفرض عضلاتي عليه ولا عاوز أبين أنني عندي علم وهو ما عنده، لا، أنا أريد أن آخذ بيدي نفسي وبيده إلى الهداية. فلا بد أن يكون فيها صفات الأدب والتواضع، وحاجة وفي حاجة اسمها صغير وكبير، فالصغير يحترم الكبير والكبير يعطف الصغير. فإذا ظهر مني أخلاق الإسلام سيكون لي أثر في أبي، أثر في أمي، أثر في إخواني وأخواتي. ودايما وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني أدعو ربنا أن يرزقني صحبة صالحة، أدعو ربنا أن يجعل أقوالي وأعمالي خالصة لوجهه الكريم على طريق نبيه الأمين، أدعو ربنا أن يتوب علي لأتوب، فأقوم بين يدي الله قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل حيث يتنزل الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيد فأعيده، فأسجد أضع أعلى شيء فيه وهي الجبهة على الأرض ذلا للعزيز وأقول لربي اللهم أغنيني بالفقر إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك وأعزني بالذل إليك يا ربي. هكذا فبفضل الله تحدث المعية وتخرج الدنيا من القلب، وأقرأ في حياة الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حتى أزهد في الدنيا فيحبني الله، وأزهد فيما في أيدي الناس فيحبني الناس، ويكون همي الآخرة. ثم أختم الجواب بحديث، هو الحديث من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. السؤال بارك الله فيك يقول ما نصيحتك لتارك الصلاة؟ نصيحتي لتارك الصلاة بقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نصيحتي لتارك الصلاة يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وبعدين بدون فلسفة أنا بسأله يا أيها الرجل الطيب أنت تريد الجنة أم تريد النار؟ سكت، رد علي، أنت تريد الجنة أم تريد النار؟ يقول أريد الجنة. طب الجنة دي لا مسوغات، من مسوغات دخول الجنة بعد التوحيد أن يكون محافظا على الصلوات الخمس في جماعة إن كان رجلا وفي وقت الفضيلة إن كانت امرأة في بيتها. أي نعم. فالرسول الكريم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس. فالنبي يا إخوان صلى الله عليه وسلم شبه الصلوات الخمس بنهر جاري، نهر غمر جاري بباب أحدكم، وشبه الذنوب بالوسخ الذي يصيب ثوب الإنسان وبدنه، فإذا اغتسل الإنسان 5 مرات لن يبقى من هذا الوسخ شيئا. فكذلك لو وفق الله الإنسان للصلوات الخمس في جماعة إن كان رجلا وفي وقت الفضيلة إن كانت امرأة فالذنوب ستمحى بإذن الله عز وجل. ثم إن الله تعالى قال في كتابه الكريم من سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلو ترك الصلاة بالكلية تنتفى أخوته في الدين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. والفاروق عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكلكم يعلم أن كلمة حظ نكرة ولا نافية، والنكرة إذا أتت في سياق النفي تفيد العموم والشمول، أي لا حظ له قليل ولا كثير في الإسلام إن ترك الصلاة بالكلية. فيعني هل الإنسان يريد النعيم أم يريد العذاب؟ لا شك أن كل منا يريد النعيم، فالنعيم في الجنة، ولن نتحصل عليها إلا باتباع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن نختار هذا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فأين أنا وأنت من قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ وبعدين يا أخي الصلاة دي اغتسال ووضوء، يعني نظافة ونعنشة كده، ها، وتفوق. فنحن نريد لك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونريد أن تحشر مع إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، نريد أن تحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وأن هل منا أحد يعني بيلعب كون غفوره وبيلعب كاراتيه وبيحمل حديد وبيجري ضحية وعنده 25 سنة و20 سنة يستطيع أن يضع أصبعه على النار وهو في هذه القوة وتلك الصحة والعافية؟ الجواب لا. طيب، فكيف بنار الآخرة وقد ضعفت على نار الدنيا 69 جزءا؟ فنريد ألا نكون من أهل نار الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا أهونهم عذابا. فنحن لا نتحمل نار البوتاجاز التي لا تأتي شيء في نار 10 أبار بترول و10 أبار غاز، ونار الدنيا كلها بتاع أبار البترول والغاز جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. فبما أننا إذا ابتلينا بمغص كلوي أو مغص معوي أو تعب في أسناننا أو أي مرض أو ألام لا نتحمله، إذن كيف يتحمل الإنسان نار جهنم؟ ومن مات وهو تارك للصلاة بالكلية ومات على ذلك كان من أهل جهنم عياذا بالله. فيا أيها المباركون، نريد أن نسارع مبادرين بالتوبة إلى التواب، ونريد أن ندفع بأنفسنا وسط أهل الاستقامة ليعينونا على المحافظة على الصلاة الخمس في جماعة، فنكون من أهل قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا ما أنصح به كل من ترك الصلاة، وأرجو من الله عز وجل أن ينفعه بما قلت. وفي هذا القدر كفاية، وما كان من توفيق فهو من الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.